بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام في الثمرة الرابعة التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهي من الآثار ما عد من الآثار المترتبة على القول بالملازمة ووجوب المقدمات، بتقريب أن بعض المقدمات إذا كان منهي عنها ومحرمة، فبالتالي على القول بثبوت الملازمة ووجوب الغيرية المترشح من الوجوب النفسي للمقدمة، يكون موردا تلك المقدمة موردا لاجتماع الوجوب والحرمة. فإن قلنا بجواز الاجتماع فيكون المكلف بالإتيان بتلك المقدمة مطيعا وعاصيا في آن واحد، وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع فإن قدمنا جانب الآم فيكون مطيعا لا غير، وإن قدمنا جانب النهي فيكون عاصيا لا غير. هكذا ذكر لهذه الثمرة. إذن على القول بالملازمة تدخل هذه المسألة من نزائل اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بعدم الملازمة تدخل في بحث على القول بعدم الملازمة فلا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه لا وجوب غيري للمقدمة حتى يجتمع الوجوب والحرمة في مورد واحد، بل ليس هنالك إلا الحرمة لا غير. نعم، اللابدية العقلية ثابتة لها، ولكنه هذا ليس من قبيل اجتماع الوجوب والحرمة. شيخ سيدنا هاي الباب وإن كان نسار عليكم زين، واضح الفكرة. هذه هي الثمرة التي ذكرها الأعلام رضوان الله تعالى عليهم، والمصنف رضوان الله تعالى عليه تشكل على هذه الثمرة في الحقيقة بإشكالات ثلاث، كما في ما قبل دورته الأخيرة التي هي غير هذا المطبوع، تشكل عليها بوجوه ثلاث. وأما في الدورة الأخيرة قد حذف أو ضرب عن الوجه الثاني للإشكال على هذه الثمرة، وسوف يأتي توضيح هذه الفكرة. فنقول أما الوجه الأول الذي أجاب عنه المصنف فهو يتوقف على بيان مقدمة، وهو حاصل هذه المقدمة يقال في المقام أن الأمر أو النهي لا بد له من متعلق، فيقال أن متعلق الأمر والنهي تارة يكون العناوين التي يتعلق بها الحكم الشرعي، كما في عنوان الصلاة وعنوان الغاص وعنوان الصوم وعنوان الحاج وأشبه ذلك، وهذه العناوين لها مصادق تنطبق عليها هذه العناوين، ففي الحقيقة الحكم ثابت لهذه العناوين. فإذا كان الأمر ثابتا لعنوانين والنهي ثابت لعنوان آخر، أي هنالك عنوانين يكون كل منهما متعلقا بالأمر والنهي وكان يجتمعان في مورد واحد، أي يكون فعلا واحدا مصداقا لكلا العنوانين، فحينئذ يكون هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي، كما بالنسبة إلى الصلاة والغص، فإن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغص. نعم، هنالك حركات هذه الحركات توصف بوصف الصلاة وتوصف أيضا بوصف الغصبية، فحينئذ يكون مجمعا ذلك الفعل الواحد يكون مجمعا لكلا العنوانين، وبالتالي يكون داخلا في محل شنو؟ داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فإن قلنا بالجواز أي بجواز اجتماع الأمر والنهي فذاك المكلف الذي أتى بتلك الحركات التي هي حركات صلاتية وحركات غصبية يكون مضيعاً وعافياً، إما مضيعاً فمن جهة امتثال الأمر وانضباط عنوان المأمور به، لأن عنوان المأمور به هو الصلاة وهو ينطبق على هذه الحركة، فهو يعد ممتثلاً للأمر. وبنفس ذلك الوقت ينطبق عليه عنوان الغصب وهو التصرف في مال الغير، فحينئذ يكون منهيا عنه ويعد عاصيا من جهة انطباق ماله، من جهة عدم امتثاله للزجر الحاصل للنهي. فهذه هي من أو هذا إن قلنا بجواز الاجتماع، وأخرى نقول بعدم جواز الاجتماع، فإما أن يقدم جانب النهي إن كان أهم، أو يقدم جانب الآن إن كان أهم من ذلك. ففي الحقيقة على القول بالاجتماع والجواز لا ريب بأن يكون المكلف مطيعا وعاصيا، وعلى القول بالاجتماع ولكن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، حينئذ لازمه أن يدخل البحث في بحث التزاحم بين الواجب وبين الحرام، فأيهما أهم هو المقدم حينئذ، فهو إما أن يكون مطيعا لا غير وإما أن يكون عاصيا لا غير، لأنه ممكن أن يجتمع الأمر والنهي. ويأتي إن شاء الله تعالى في بحث اجتماع الأمر والنهي النقطة التي على أساسها قالوا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وإن تعلق بعنوانين متغيرين. إذن منه يتبين أن هذين العنوانين بالنسبة إلى ذلك الفعل الخارجي حيثيات تقييدية موجبة لتكثر المعنون بتكثر العنوان، أي أن وإن كان ذلك الفعل الخارجي واحد ولكن لما كان متعلق الأمر ومتعلق النهي متغايرين وهو عنوان الصلاة وعنوان الغصب، فعنوان الصلاة وعنوان الغصب في الحقيقة من الحيثيات هذا الفعل لأنه صلاة. لاحظوا الفعل الصلاتي مأمور به، الفعل الغصبي منهي عنه، حينئذ ليس الأمر أو النهي متعلق بذات الفعل بل متعلق بالفعل المتعنون بهذا العنوان والفعل المتعنون بهذا العنوان. فهذين العنوانين في الحقيقة من الحيثيات التقييدية لذلك الفعل فيوجب التغاير متعلق الأمر والنهي وإن كان الفعل فعلا واحد. هذا هو المورد الأول في متعلق الأمر والنهي. المورد الثاني لمتعلق الأمر والنهي هو أن الأمر يتعلق بعنوان وهذا العنوان كعنوان الصلاة يتعلق به الأمر وذلك الفعل فعل صلاتي، ولكن بنفس ما تعلق به الأمر من العنوان يتعلق به النهي، وهذا كما في قوله عليه السلام للحائط دعي صلاتك في أيام ماذا؟ في أيام أقرائك، بمعنى أنه في أيام حيضك دع الصلاة، أنت مأمورة بشنو؟ ترك الصلاة الذي هو النهي على قول بعض، لأن النهي عندهم يرجع إلى الأمر بترك الطبيعة، أو أن النهي هنا بمعنى زوجرية شنو نحو ذلك الفعل، بمعنى ينهى هو يزجره عن الاتيان به في الخارج. فحينئذ يقال في المقام أن متعلق الأمر بما له من عنوان بنفسه متعلقا ماذا؟ متعلقا للناهي، واضح إن شاء الله. وهذا يدخل في مسألة ماذا؟ النهي في العبادة أو النهي في المعاملة. هذا ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي بل من قبيل ماذا؟ من قبيل النهي في العبادات أو النهي في المعاملات إن كان المتعلق عبادة أو كان المتعلق معاملة، واضح؟ ففرق ففيه جنب أن موضوع اجتماع الأمر والنهي يختلف عن ماذا؟ عن موضوع ماذا؟ عن موضوع النهي في العبادة أو في المقابلة. وضحت الفكرة؟ واضح؟ جيد. الأمر الثالث أو كيفية الجهة الأخرى في كيفية التعلق هو أن يكون الأمر أو النهي متعلقا بعنوان، ولكن الأمر أو النهي قد تعلق بذات المعنون بذلك العنوان، بمعنى أن في الفرض الأول هنالك عنوانين تعلق أحدهما، تعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي. في الثاني هنالك عنوان واحد تعلق فيه كل من الأمر والنهي. أما في الثالث فمتعلق الأمر أو النهي هو العنوان، يتعلق أحدهما بالعنوان، وأما الآخر فلا يتعلق بعنوان آخر ولا يتعلق بنفس ما تعلق به الآخر، بل يتعلق بذات المعنون. مثلا هنا الأمر، لاحظوا الأمر أو النهي أن متوجه بمثلا بشيء من حيث كونه غصبا، فالنهي متعلق بعنوان الغصب المنطبق على هذه الحركات الخارجية. الأمر لم يتعلق بعنوان ينطبق على هذه الحركات الخارجية، ولم يتعلق الأمر بعين ما تعلق به النهي من ذلك العنوان، بل تعلق بماذا؟ بذات المعنون، بنفس الحركات الخارجية. لاحظتم الفرق؟ فأحدهما متعلق بالعنوان وأما الآخر متعلق بذات المعنون، هي نفس الحركات الخارجية التي ينطبق عليها العنوان المأمور به أو المنهي عنه. وهذا الأمر الثالث الظاهر عند المصنف داخل في بحث النهي في العبادات، إن كان متعلقها أمرا عباديا، أو النهي في المعاملات إن كان متعلقها أمرا معاملتيا. إذن منه يتبين أنه هذا المورد الثالث عند المصنف كالمورد الثاني، ولكن هنالك فارق في كيفية تعلق تعلق الأمر أو النهي في كيفية تعلقه بالمأمور به أو المنهي عنه. لاحظتم الفكرة وين؟ إذا تبين هذا الأمر نقول في الحقيقة المصنف يدعي بأنه اللهم صل على محمد أنه على القول بوجوب المقدمة أي على القول بالملازمة، زين لا يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي البتة. إذن ليس من ثمرات القول بالملازمة هو أن يكون المورد موردا لاجتماع الأمر والنهي، حتى نقول إن قلنا بجواز الاجتماع فيكون المكلف مطيعا أو عاصيا، وإن قلنا بعدم جواز الاجتماع فهو إما مطيعا وإما عاصيا، وعلى القول بعدم الملازمة فلا يدخل في مورد ماذا؟ في مسألة اجتماع الأمر. لا، بل حتى لو قلنا بوجوب المقدمة وقلنا بالملازمة لا يدخل بحث وجوب المقدمة موضوعا في مورد اجتماع الأمر والنهي. والوجه في ذلك هو ما وضحناه في المقدمة، ما ذكرناه في الأمر المتقدم، فإنه قلنا أن موضوع اجتماع الأمر والنهي وأن يكون كل من الأمر والنهي قد تعلق بعنوان مغاير لعنوان الآخر، يكون كل واحد من هذين العنوانين حيثية تقييدية موجبة لتغاير متعلق الأمر والنهي. لاحظتم؟ لأن هذا بحث يأتي أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنوان أو لا يستوجب تعدد المعنوان، فإن استوجب تعدد المعنون قالوا بجواز الاجتماع، وإن قلنا أنه لا يستوجب تعدد المعنون زين فلا يجوز الاجتماع فنقول بالامتناع. هذا إذا الأمر مثلا بالصلاة تعلق بعنوان الصلاة، نعم ينطبق في الخارج على الحركات الخارجية، هذه الحركات الخارجية بما أنها موصوفة بالصلاة مأمور بها، هذه الحركات الخارجية بما أنها موصوفة بماذا؟ بالغفل منهية عنها، فلا بد من وجود عنوانين واضح حيثيتان تقييديتان يكون أحدهما متعلقا للآخر والآخر متعلقا للآخر. وأما في مقدمة الواجب فليس الأمر فيها كذلك، لماذا؟ لأن الدابة المخصوبة أو الحركات الخارجية هذا النهي عنها بما لها من عنوان غصبي، فالنهي تعلق ماذا؟ تعلق بعنوان الغصب المنطبق على ماذا؟ على ركوب الدابة أو على الحركات الخارجية. أما الأمر الغيري على القول بوجوب المقدمة ليس ثابتا لعنوان المقدمة بل ثابت لذات المقدمة، أي لنفس الحركات ولنفس الركوب الدابة، فحينئذ ما عندي عنوانين أحدهما متعلق به النهي والآخر متعلق به الأمر، ليس لي إلا عنوان واحد وهو متعلق للنهي، والأمر لم يتعلق بعنوان وهذا العنوان ينطبق على ذلك الفعل حتى يكون من موارد الاجتماع بل تعلق بذات المعنون، فهو من قبيل القسم الثالث الذي بيناه الذي هو عند المصنف من باب النهي في العبادة أو النهي في المعاملة. لاحظتم؟ فإنه قد تقدم سابقا أن ما هو واجب بالوجوب الغيري ما هو مقدمة بالحمل الشايع لا ما هو معنون بعنوان المقدمية، فعنوان المقدمية ليس حيثية تقييدية مصححة لموضوعية الموضوع حتى يتعلق الأمر بها، بل عنوان المقدمة حيثية تعليلية توجب لأن هذه الحركات مقدمة فهي واجبة. لاحظتم بالوجوب الغيري، فالأمر إنما تعلق بذات الحركات ولم يتعلق بالحركات الموصوف بكونها مقدمة، لأن المقدمة ليس حيثية تقييدية بل حيثية تعليلية. فإذا على القول بوجوب المقدمة لا يدخل موردها في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى نبحث على الجواز والامتناع، لأن موضوع اجتماع الأمر والنهي يختلف جذريا عن موضوع وجوب المقدمة. وضحت الفكرة؟ هذه المهم. مثلا إذا قلنا بأن الوضوء بماء مخصوب نفس هذا التوضؤ من غسل الوجه أو غسل من الغسلتين ومن المسحتين تصرف، هذا الوضوء هذا وضوء هذا بنفسه تصرف في المخصوب فهو منهي عنه، فإذا النهي تعلق بعنوان الغاف الذي انطبق على الحركات الوضوئية. أحسنتم. أن الوجوب الغيري الثابت للوضوء من جهة الصلاة فليس ثابتا لعنوان المقدمة حتى يوجب تغاير عنوانين بل ثابت لنفس الحركات الوضوئية، نفس الغسلتين ونفس المسحتين هذا اللي ثابت إليه، وحينئذ الأمر الغيري ثابت لذات المعنون أما النهي ثابت للعنوان، وهذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي. إذن منه يتبين أنه حتى لو قلنا بوجوب المقدمة لا يدخل بحث على القلب المنازمة، لا يدخل المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، فليس هذا بثمرة بالنسبة إلى ذاك. واضح إن شاء الله. قال قدسة الروح، طبعا باعتباركم أنتم جد متأخرين في الصوت، وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة، يعني من الثمرة على القلب الملازمة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة. ولكن شوكت فيما إذا كانت بعض المقدمات محرمة، فحينئذ هنا يبتلي على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعلى القول بامتناع. فإن قلنا بالجواز يكون المكلف مطيعا وعاصيا، وإن قلنا بالامتناع يكون ماذا؟ إما مطيعا لا غير إن قدمنا جانب الأمر، وإما عاصيا لا غير إن قدمنا جانب النهي. فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه، بخلاف ما لو قيل بعدم الملازمة وعدم ثبوت المقدمة وجوب المقدمة، حينئذ لا يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا وقد أجاب عنه المصنف أولا أنه هذا لا يكون حتى لو قلنا بوجوب على القول بالملازمة ووجوب المقدمة، لا يكون من باب الاجتماع كي تكون مبتنية عليه، يعني يدخل في مسألة الاجتماع فلا بد أن نبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، لا يبتني على لما أشرنا إليه غير مرة. هذا ما أشرنا إليه غير مرة طرحه في بحث اعتبار قصد التوصل في نقاش مع الشيخ الأصاري، ما تطرح قال أن الواجب والمأمور به بالأمر الغيري إنما هو ما هو مقدمة بالحمل الشائع لا بعنوان المقدمة. لاحظتم؟ فالمقدمة ليس حيثية تقييدية تعلق بها الأمر، بل تعلق بذات المعنون. أما المقدمة فهي حيثية تعلم. لما تعلق بذات المقدمة؟ لأنه ماذا؟ لأنه مقدمة لواجب. فحينئذ فيكون على الملازم باب النهي في العبادة أو المعاملة على الفار. ليش؟ لأن باب اجتماع الأمر والنهي لا بد وأن يكون هنالك عنوانين يستوجبان حيثيتين تقييديتين، أحدهما متعلق بالأمر والآخر متعلقا بالنهي. واضح إن شاء الله. هذا أنا أكتفي بهذا الحمد لله، لأنه هذا الأمر الثاني الذي ذكره ثانيا، هناك أمرين في الحقيقة بعض الأمر